الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله، قد انتهينا أظن عند الصفحة 200. نعم. قال وكانت قراءته مدا، بمعنى نحن كنا في السلام عليكم، كنا نتكلم فيما يتعلق ب فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وكانت قراءته مدا، يقف عند كل آية ويمد بها صوته، فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين، فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته وقالها من خلفه. إذن هذا هديه صلى الله عليه وسلم، أنه كان نعم يؤمن هو ويؤمن كذلك من خلفه. آمين، كما ربما نبهنا في مواضع قبل أنها تكون بكسر الميم من غير تشديد. نعم. وأما الهمزة فإن شئت مددتها وإن شئت قصرت فقلت أمين أمين لا بأس، آمين لا بأس كذلك، لكن آمين لا يجوز بأي حال. إذن كان يجهر، فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته. والصفة التي كذلك يفعلها أيضا المأمومين، مجرد ما يشرع هو في التأمين، يشرع معه، ليس معه بمعنى أنه، ولكن معنى مجرد قلوب مثلا نبدأ كذلك، لا ننتظر حتى يكمل هو تأمينه ثم بعد ذلك لا. نعم معنى قاصدي من أمكم لرغبة فيكم ظفر ومن تكون ناصريه ينتصر. ومنه قوله تعالى ولا آمين البيت الحرام، آمين بمعنى قاصدين. ومنه قوله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، تيمموا صلاة تأمموا. نعم. وأما آمين هنا بمعنى اسم فعل بمعنى استجب. نعم. فتقول لمن أردت، إذا أردت أن تحكيه تقول أمنا، لكن آمين النون أصلا إنما هي النون فيها إنا صية آمين. ها؟ آمين النون فيها نون جمع. نعم. إذن فهي النون التي في جمع مذكر سالم، تقول آمين كداخلين وخارجين وذاهبين وكاتبين ونحو ذلك. وأما النون هنا من آمين فهي أصلية. نعم. رفع بها صوته وقالها من خلفه، أي من المصلين. وكان له سكتتان، سكتة بين التكبير والقراءة، تكبير معنى تكبير الإحرام، الله أكبر التي يقولها في افتتاح الصلاة، والقراءة أي قراءة الفاتحة. إذن كانت هذه السكتة، وسوف يأتي بيانها. نعم. وعنها سأله أبو هريرة واختلف في الثانية، أي السكتة الثانية، فروي أنها بعد الفاتحة، يعني عندما يقول آمين من الفاتحة يسكت سكتة، بناء على أنه ليس إلا سكتة، إذ الأولى كأنه محسوم أمرها، إذا بقيت الثانية ما هو محلها. فروي أنها بعد الفاتحة، وقيل إنها بعد القراءة وقبل الركوع، وقيل هي سكتتان غير الأولى فتكون ثلاثا، ليس سكتتان فتكون ثلاثا. والظاهر إنما هي اثنتان فقط، وأما الثالثة فلطيفة جدا لأجل تراد النفس، ولم يكن يصل القراءة بالركوع. نعم. لم يكن يصل القراءة بالركوع، بمعنى يقول مثلا أخي الصورة ثم الله أكبر، لم يكن هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. نعم. بخلاف السكتة الأولى فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح، والثانية قد قيل إنها لأجل قراءة المأموم. إذن على من يقول بأن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم يجعل له سكتة لأجل أن المأموم يعني يقرأ في الفاتحة. فعلى هذا ينبغي تطويلها بقدر قراءة الفاتحة. وأما الثالثة فللراحة والنفس فقط، وهي سكتة لطيفة، فمن لم يذكرها فلقصرها، ومن اعتبرها جعلها سكتة ثالثة فلا اختلاف بين الروايتين، وهذا أظهر ما يقال في هذا الحديث. وقد صح حديث السكتتين من رواية سمرة وأبي بن كعب وعمران بن حسين، ذكر ذلك أبو حاتم في صحيحه. وسمرة هو بن جندب، وقد تبين بذلك أن أحد من روى حديث السكتتين سمرة بن جندب، وقد قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، في بعض طرق الحديث. فإذا فرغ من القراءة سكت، وهذا كالمجمل. واللفظ الأول مفسر مبين، ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن للإمام سكتتان، للإمام سكتتان فاغتنموا فيها القراءة بفاتحة الكتاب إذا افتتح الصلاة. وإذا قال ولا الضالين، على أن تعيين محل السكتتين إنما هو من تفسير قتادة، فإنه روى الحديث عن الحسن عن سمرة قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر ذلك عمران فقال حفظناها سكتة، فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة، فكتب أبي أن قد حفظ سمرة قال سعيد، فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان؟ قال إذا دخل في الصلاة وإذا فرغ من القراءة. ثم قيل بعد ذلك وإذا قال ولا الضالين، قال وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة إن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. ومن يحتج بالحسن عن سمرة يحتج بهذا، بمن الحسن هل سمع من سمرة أم لا؟ فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرها، وكان يطيلها تارة ويخففها لعارض من سفر أو غيره، ويتوسط فيها غالبا. صحيح سكتت أن السكتة الأولى أولا نقول محل اتفاق، السكتة الأولى التي جاء أبو هريرة بن مسلم قال يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذه السكتة من المفروض أنها يعني يمكن أن يقال أنها خارجة من خلاف، بمعنى ثابتة. نعم، ما قال مكروه ولكن ليس عنده، ما قال فقط البسمة هي مكروه، استفتاح ما قال مكروه على كل حال، لكن يعني ليس عندهم شيء من أدعية الصلاة إلا التسبيح والتكبير الذي يكون في 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 الركوع والسجود. إذا قلنا الافتتاح الأول السكتة الأولى لأجل قراءة دعاء الاستفتاح، هم دعاء الاستفتاح عندهم قبل الصلاة قبل سكتتها، يسمونه دعاء التوجه أو ذكر التوجه. نعم الذي توجه، لأن في بعض صياغه إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا ما لم يشرك. نعم. إذن قلنا الاستفتاح أي ما بين تكبيرة الإحرام وبين القراءة، هذا ثابت، يعني المفروض أنه يعني نخرج من الخلاف. نعم. فيبقى هل السكتتان، بعضهم روى كذلك ثلاث سكتات، ولكن الصحيح في الحق أن السكتة التي بين قراءة الفاتحة وبين فراغ الفاتحة بين قراءة الصورة لا توجد هناك سكتة. نعم. هناك سكتة لطيفة هي التي تكون قبل الركوع بعدما يكمل قراءته، معروف أنه في الحق يعني لا بد أن يكون الشخص قد أجهد نفسه بالقراءة فيحتاج إلى سكتة لطيفة، بعضهم حتى ربما لم يذكرها فلأجل لطافتها وخفتها، ومن ذكرها كأنه اعتبرها. الشناقرة يسكتون هذه السكتة التي هي يعني بين قراءة الفاتحة وبين الصور، يسكتونها سكتة هكذا تستطيع حتى أن تكمل في الفاتحة. وبعضهم يعتني باعتناء بمعنى أنه يسكت سكتة تمكنك من قراءة الفاتحة على أقل قراءة متوسطة. نعم.
ما فكرة؟ قال فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرها وكان يطيلها تارة ويخففها لعارض من سفر أو غيره ويتوسط فيها غالبا. نعم. وكان يقرأ في الفجر بنحو 60 آية إلى 100 آية وصلاها بسورة قاف وصلاها بالروم وصلاها بإذا الشمس كورت وصلاها بإذا زلزلت في الركعتين كليهما، هذه السنة كذلك ربما قل ما نسمعه أنه صلى في ركعتين وإذا زلزلت حتى ظن الراوي أنه نسي، وصلاها بالمعوذتين في السفر وكان في السفر وصلاها فافتتح بسورة المؤمنين حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى أخذته سعلة فركع، وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة وصورة هل أتى على الإنسان كاملتين، ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم في من قراءة بعض هذه وبعض هذه الركعتين، وفي زمننا هذا أكثر، يعني حتى صار ربما كثير من الناس لا يقرأ بالمفصل، كل مفصل يقرأ منه شيء، وإنما تراه يأخذ من هنا بآيات ومن هنا بآيات. نعم. إذن هكذا ترون الشيخ ابن القيم رحمه الله ينص على أن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه في الركعتين وقراءة السجدة وحدها في الركعتين، وهو خلاف السنة. وأما ما يظنه كثير من الجهال أن صبح يوم الجمعة فضل بسجدة فجهل عظيم، ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار، وذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة، فكان يقرأ في فجرها ما كان يكون في ذلك اليوم تذكيرا للأمة بحوادث هذا اليوم، كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمعة بصورة قاف واقتربت وسبح والغاشية. نعم.
ضربنا فرقة واحدة. نعم. واحدة. نعم نعم. كل صورة فيها ركعة. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا افتتح صورة أتمها. إذا افتتح صورة هذا هو هديه الدائم. وأما ما ثبت عنه كذلك أحيانا كما رأينا في سورة المؤمنون أنه افتتحها وركع دون إتمامها عندما أخذته سعلة. ف فهذا عارض. نعم. وأكثر هذه كان إذا افتتح صورة أتمها. لماذا قاف يعني رأيتها طويلة؟ والأعراف في صورة المغرب، الأعراف في صورة المغرب لم يذكرها هنا على كل حال. نعم. قال فصل. نعم يسجد. نعم يسجد. نعم يسجد في الفرض، وإذا تركها صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. بل بعضهم يقول أن السجود في الصلاة يعني يغني عنه سجود الصلاة، رأيت بعضهم هكذا يقول، يقول السجود خارج الصلاة نعم مطلوب، ولكن في الصلاة يغني عنه سجود الصلاة. ما هو قريب من الصحيح إن شاء الله. قال وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانا، حتى قال أبو سعيد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها، رواه مسلم. إذا البقيع ربما كان وقت ما بعيد عن بنيان الناس، فكان هذا مثال لأن الإنسان يمشي مسافة طويلة ويرجع إلى بيته ويتوضأ نعم ثم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، إذن هذا دليل على طولها. نحن ربما أحيانا تدرك الإمام في أنت في المسجد، ربما إذا كان المسجد طويل تكون في آخره، فإذا يعني لحقت بالصفوف وجدت وركعة. نعم قضى الحج بقرة، البقرة كان قبل أن يكون مقبرة للدفن كان صحراء هكذا فقط، بقرة الغرقد، بقيع الغرقدي كان مكانها كذا مهجور ليس فيه شيء يعني كل حال، ثم بعد ذلك صار مقبرة، لكن الظاهر أنه قبل أن يكون مقبرة. قال وأما وكان يقرأ فيها تارة بقدر ألف لام ميم تنزيل، وتارة بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، وتارة بي والسماء ذات البروج والسماء والطارق. وأما العصر فعلى النصف من قراءة سورة الظهر. وأما العصر فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت، وبقدرها إذا قصرت. إذن العصر كانت ربما مخففة عن الظهر، الظهر كان فيه طول، وأما العصر فكان هكذا هديه فيها صلاة. إذا كانت إذا رأينا حالة تطويله للظهر فتكون العصر على 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 النصف منها، وإذا رأينا أن حالة الظهر القصيرة تكون العصر مثلها. نعم. نعم. لا ليست طول. تكون صلاة العصر على النصف من صلاة الظهر إذا طال صلاة الظهر، على النصف منها، واضح لكم المثال. وإذا قصر صلاة الظهر تكون صلاة العصر قدرها، إذن في كل حالات تكون صلاة العصر أقصر من صلاة الظهر. مساوية لها إذا كانت قصيرة، إذا كانت قصيرة. وما إذا طال صلاة الظهر، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل صلاة الظهر، كان يطيلها. الصحابي مثل صلاة الظهر أنه كان يذهب إلى البقيع فيقضي حاجته ويرجع إلى بيته فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في ركعته الركعة الأولى، هذا في صلاة الظهر، إذن كانت طويلة. نعم. معلش نعود كذلك إلى ما معلش. قال وأما العصر فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر، إذن صلاة الظهر تبينت يعني تقدمت. الظهر كان يطيل قراءتها أحيانا كما قال، حتى قال أبو سعيد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صف الركعة الأولى مما يطيلها صلاة العصر. ومن العصر فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت, إذا طالت صلاة الظهر, إذن تكون العصر على النصف منها, وبقدرها إذا قصرت. إذا قصر صلاة الظهر تكون صلاة العصر بمقدارها, وهذا في حق بعض المالكية جمع ذلك فقال تطويله صبحا وظهرا صورة توسط العشاء وقصر الباقية. تطويله صبحا وظهرا, الصبح والظهر ثبت التطويل فيهما, تطويل صبحا وظهرا توسط العشاء, توسط العشاء وقصر الباقيين اللي هما العصر والمغرب. وإن كان المغرب على كل حال الدوام على تقصيرها كذلك مما أنكر على المالك أو أنكر حتى على مالك نفسه, يعني الاستمرار على تقصير صلاة المغرب. نعم قال وأما المغرب فكان هديه فيه خلاف عمل الناس اليوم, فإنه صلاها مرة بالأعراف فرقها في الركعتين, ومرة بالطور, ومرة بالمرسلات. نعم تطويله صبحا وظهرا صورتين توسط العشاء وقصر راجس, ليس صورة صورتين توسط العشاء وقصر الباقيين. نعم قال نعم وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم, فإنه صلاها مرة بالأعراف, الأعراف ربما رأي حزبين وزيادة قليل, حزبين ونصف. قال فرقها في الركعتين, من كل ركعة ربما سوف يقرأ فيها حزب ثمانين, حزب ثمانين في كل ركعة, يعني لو قرأتها اليوم كان ما كان. نعم فرقها في الركعتين, ولكن في حق هذا يعني إنما كان أحيانا في الشخص كذلك إذا أحيانا فعل ذلك يكون كأنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم, سيما إذا رأى في وجوه المصلين مثلا أنهم ربما يتشوفون إلى مثل هذه السنة مرة واحدة في حياتهم يفعلونها فلا بأس. نعم المغرب قال مثلا الأقل مرة هدي النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في حياتنا, لأنه ترك الهدي والاستمرار على تركه له حكم آخر, الاستمرار على ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ولا يفعله ولو مرة واحدة في حياته أو يختلف الحكم على تركه ربما الإنسان أحيانا يعني ذلك. قال فرقها في الركعتين ومرة بالطور ومرة بالمرسلات. قال أبو عمر بن عبد البر نعم يؤخذ من جواز تفريق الصلاة نعم يؤخذ من جواز نعم يأخذ من الجواز, ما قلنا بأنه لا يجوز. نعم سيما إذا كانت الصورة طويلة فهي سورة أعراف من طوال. قال أبو عمر بن عبد البر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بألف لام ميم صاد, وأنه قرأ فيها بالصافات, وأنه قرأ فيها بحاميم الدخان, وأنه قرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى, وأنه قرأ فيها بالتين والزيتون, وأنه قرأ فيها بالمعوذتين, وأنه قرأ فيها بالمرسلات, وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل. قال وهي كلها آثار صحاح مشهورة. انتهى. نعم أنه كان يقرأ فيها بقصار مفصل ممكن يفاد من السؤال، لكن هذا ليس في كلام عمر بن الدبر رحمه الله، ليس.
وهي كلها آثار صحاح مشهورة. وأما المداومة فيها على قراءة قصار المفصل دائما فهو فعل مروان بن الحكم، ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت وقال ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين. قال قلت وما طول الطوليين؟ قال الأعراف. وهذا حديث صحيح رواه أهل السنن، بل عندنا في الحاشية أخرج البخاري. وذكر النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين، فالمحافظة فيها على الآية القصيرة والصورة من قصار المفصل خلاف السنة، وهو فعل مروان بن الحكم. إذن كونها مثلا الشخص يجعلها كأنها لا يقرأ إلا قصار المفصل، هذا يعني خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما العشاء الآخرة فقرأ فيها صلى الله عليه وسلم بي والتين والزيتون، ووقت لمعاذ فيها بي والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى ونحوه، وأنكر عليه قراءته فيها بالبقرة كالمعاذ في قصة مشهورة له معروفة نعم صحيحة، أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يأتي إلى قومه بني سلمة فيقرأ بهم ويصلي بهم فتكون نافلة له هو وهم مفترضون، يصلي بهم صلاة العشاء، ولكنه كان يطيل قراءة حتى روي أنه كان يقرأ بالبقرة بالبقرة نعم. إذا تصوروا مثل إنسان يقرأ البقرة كلها ولو في الركعتين. العشاء العشاء على اعتبار أن نقول العشاءين والظهرين فهو العشاء الآخر مغرب. إذن قلت قصة ممكن ما ذكر هنا تمام قصتي نعم، هو أن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يعود إلى قومه، يعود إلى قومه ويصلي بهم العشاء، ولكنه كان يؤمهم ويصلي بهم البقرة نعم. وفي يوم من الأيام كان هناك في يعني من الحاضرين جاء فتى وصلى خلفه وكان له جمل نعم، فربطه وصلى خلف معاذ، فلما صلى خلف معاذ أطال معاذ القراءة فانصرف هذا الفتى ويعني ركب جمله وذهب، فلما انصرف معاذ قيل هو الذي فعل فتى كان يصلي خلفك ثم بعد ذلك انصرف، قال هذا منافق، هكذا قال معاذ بن جبل قال منافق، هذا لا يفعل إلا منافقون، وسوف أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالذي فعل. الفتى عندما سمع بما اتهمه به معاذ، اتهم بالنفاق يعني نفاق خطير جدا، الفتى كذلك أراد أن يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من معاذ، فاجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم معاذ والفتى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للفتى قال معاذ ماذا تقرأ؟ قال قرأ كذا وكذا نعم. قال للفتى ماذا تقرأ أنت؟ قال يعني أحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم كذا، وذكر يعني ما يقرأه في صلاته، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وقال أفتم أنت يا معاذ قصة كذا؟ قال هلا قرأت بكذا بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، وعين له هذه الصور، عينها له لأنها صور يحتملها كل إنسان سيما إذا كان الناس يصلون فيهم من فيهم من الضعفاء والمرضى والعجزة ونحو ذلك، فهذا المطلوب من الإمام أن يخفف نعم. قال ونحو وأنكر عليه قراءته فيها بالبقرة
بعدما صلى معه ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف. نقول سابقا بني سلمة بني قيل قال ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف فأعادها لهم بعدما مضى من الليل ما شاء. وكذلك مضى من الليل معنى الناس كأنهم استعدوا للنوم. وقرأ بهم بالبقرة ولهذا قال له أفتان أنت يا معاذ. فتعلق النقارون. النقارون الذي نقارون صرف نعم صار تعجب هذه الكلمة ولا يحفظ نعم ولا يحفظون ربما من الحديث إلا أفتان أنت يا معاذ بمعنى تفتن الناس في صلاتهم بأن تطيلها عليه صار يحفظونها جيدا أفتان أنت يا معاذ. فتعلق النقارون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها. وأما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورتي الجمعة والمنافقين كاملتين سورة سبح والغشية. وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها فلم يفعله قط وهو مخالفة لهديه الذي كان يحافظ عليه. لا بد أن تنتبه إلى الإخوة رغم كثرة وانتشار من يفعله في الناس اليوم بل أئمة ربما نراهم سلفيين يعني تراه ربما يصلي في الناس ويجتزئ هكذا آيات من سورة كذا نعم و يعني يصلي بها هكذا في الناس. معروف على كل العلماء لا يزالون يهتمون بالمفصل ويعني يفرجونه بالتفسير ويفرجونه بالتأليف نعم المفصل سواء كان من يعني جزء عما وسواء كان من بدايته من سورة قاف نعم أو سورة الحجرات على خلاف بينهم في المفصل لأنه يبتدئ بالقاف بالحجرات يعني يهتمون به فيفسرونه إجل تمكين العامة من معرفة على كل حال معرفة يعني معاني هذه الصورة التي يكثر قراءتها عليهم يوميا. لكن صار الآن يعني كأن الشخص يريد ماذا يريد أن يعبر على أنه يعني القرآن عنده يريد أن يختار من كما يريد فتراه يختار من هذه المواضع ومن هذه المواضع نعم ويتفنن. بل ربما بعض الناس يظن بأن هذا هو المطلوب من الإمام أن يقرأ بالناس من مختلف ما في القرآن الكريم. قالوا أما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها فلم يفعله قط وهو مخالف لهديه الذي كان يحافظ عليه. وأما قراءته في الأعياد فتارة كان يقرأ نعم ماذا بمعنى كأن الشخص يقول لنا مثلا يعني يجزئ عن هذه السنة أنني أخذ من آخرها فقط فكأنني قرأت السورة بكاملها لعل هذا مراده. مطلق تقدم كلام عليه فيما قبل ماذا نعود إليه إن قالها هناك موضع تكلم فيه على أن لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الاقتصار على بعض الصورة ثلاثة نعم ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه في الركعتين وقراءة السجدة وحدها في الركعتين يقصدنا كذلك على كل حال بعض هذه وبعض هذه بناء فلان بن السجدة ولا تعالى الإنسان نعم وقراءة السجدة وحدها في الركعة وهو خلاف السنة. إذا لم يكن هديه صلى الله عليه وسلم أن اقتصر على وإذا كان هذا في هذه الصور التي ثابتة فمن باب أولى غيرها اقتصر على بعض الصورة ويظن أنه أصاب السنة بمجرد الإتيان ببعض الصورة لا بالصورة كلها. نعم لا يكل ما فهمت لمن لا يكل الحكم عام في جميع الصور. جميع الصور طبعا لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي رأيناه هنا كله فيه ذيك الصورة كذا كذا. هل قرأت التين معناها بعض التين والشمس وضحاها بعض الشمس وضحاها سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى وثبت أن أصلا قرأ صورة أعراف مع طولها أكملها صلى الله عليه وسلم قرأ صورة الطور والمرسلات ما قال قرأ صورة يعني مثلا آخر صورة كذا كذا ذكر صورا. كل ما رأيناه من هديه صلى الله عليه وسلم إنما هو تعيين صور تعيين صور فقط لم يثبت عنه أنه ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم اجتزاء ببعض الصورة لا كان المفروض ربما نص عليه. نعم 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 أو قريب منها لكن إذا كان كذلك يعني يقرأ مقصود أنه يقرأ الصور التي فيها ربما هذا العدد. وكان يقرأ في الفجر بنحو 60 آية إلى 100 آية مع أنه كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ به في صورة الفجر أحيانا ثبت عنه أنه صلى الله حتى أحيانا بالمعوذات حتى أحيانا بإذا زلزلت الأرض زلزالها وأعادها مرتين. نعم 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 بحثت عن كل حال لكن ما أدري أين هو ممكن أخذه عني بعض الأمور يرجعه. كنت قبل يعني هذه المسألة كل حال كتبت فيها ورقات لكن بحثت عنه إذا كان واحد ربما أعطيته له ليقرأها أو ليكتبه فلم يرده إلي ما أدري ورقات فقط في هذا الموضوع كنت كتبتها قديما في أن يعني خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم عليه الناس اليوم من اكتفاء بآيات فقط من الصور. نعم قال هذا لكن في حق ما بحث دقيقة ولكن إن شاء الله سأعيد البحث إن شاء الله لعلي أجده. قال نعم تقرأ وأما قراءته في الأعياد فتارة كان يقرأ سورتي قاف واقتربت كاملتين وتارة سورتي سبح والغاشية وهذا هو الهدي الذي استمر عليه صلى الله عليه وسلم عليه إلى أن لقي الله عز وجل ولم ينسخه شيء. ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده فقرأ أبو بكر رضي الله عنه في الفجر بسورة البقرة حتى سلم منها قريبا من طلوع الشمس فقالوا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كادت الشمس تطلع كادت الشمس تطلع الذي يسمونه الإسفار الإسفار هذا هو فرق بين الإسفار والإسفرار. الإسفرار يكون في الشمس في آخرها والإسفار هو أنه ربما إذا سلمت الشمس طلعت يقول الإسفار. ويحمل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالصبح فإنه أعظم الأجر على الصحة المراد به أسفروا بمعنى أطيلوا القراءة حتى ربما تخرج في هذا الوقت في الإسفار يعني. خلاف من قال أسفروا بالفجر من الأحناف وقال بأن وقت الفجر هو تأخيرها إلى الإسفار بمعنى أنهم ينتظرون بها حتى يعني يسفرون. وأما الحديث وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها بيوسف والنحل وبهود. نعم نعم حتى سلم منها قريبا من طلوع الشمس فقالوا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كادت الشمس تطلع فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين لم تجدنا غافلين. وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها بيوسف والنحل وبهود هذه الصور يمكن أن يقال بأنها نحو 100 إن كانت تفوت 100 على كل حال وبني إسرائيل ونحوها من الصور، ولو كان تطويله منسوخا لم يخف على خلفاء الراشدين ويطلع عليه النقارون. وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر قاف والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا، فالمراد بقوله بعد أي بعد الفجر، أي إنه كان يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرها وصلاته بعدها تخفيفا، يدل على ذلك قول أم الفضل وقد سمعت ابن عباس يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ. نعم، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، فهذا في آخر الأمر بمعنى لم ينسخ. وأيضا فإن قوله وكانت صلاته بعد غاية قد حذف ما هي مضافة إليه، فلا يجوز إضمار ما لا يدل عليه السياق، وترك إضمار ما يقتضيه السياق، والسياق إنما يقتضي أن صلاته بعد الفجر كانت تخفيفا، ولا يقتضي أن صلاته كلها بعد ذلك اليوم كانت تخفيفا، هذا ما لا يدل عليه اللفظ، ولو كان هو المراد لم يخف على خلفائه الراشدين فيتمسكون بالمنسوخ ويدعون الناسخ. نعم، إيه الظاهر أنه هناك من قال بالنسخ، ولكن ما دام هذه أم المؤمنين رضي الله عنها تقول لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة للمرسلات، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، إذن هذا طبعا لم ينسخ. وكانت صلاته بعد كلمة بعد غاية قد حذف ما هي مضافة إليه، فلا يجوز إضمار ما لا يدل عليه السياق، إذن كلمة بعد من الغايات من الظروف التي تفيد الغاية، حذف المضاف إليه، إذن وينوى معناه طبعا، وترك إضمار ما يقتضي السياق، والسياق إنما يقتضي أن صلاته بعد الفجر كانت تخفيفا، ولا يقتضي أن صلاته كلها بعد ذلك اليوم كانت تخفيفا، وهذا ما لا يدل عليه اللفظ، ولو كان هو المراد لم يخف على خلفائه الراشدين فيتمسكون بالمنسوخ ويدعون الناسخ. نعم، وأما قوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف، أيكم أما الناس فليخفف، وقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام، أخف الناس صلاة في تمام، فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه لا إلى شهوة المأمومين، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه. إذن هذا هو المخرج ربما من ممكن بعض ما يقع بين الناس من تخالف في معنى كلمة التخفيف، إذن هو إذا ترك إلى شهوات الناس قد يكون أمرا يعني غير منضبط، ولكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيف وهو قد كان يخفف صلى الله عليه وسلم، كان يخفف، نعم، إذن هديه صلى الله عليه وسلم فيه التخفيف، وواظب عليه لا إلى شهوة المأمومين، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه، وقد علم أن من وراءه أن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة، فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة، فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها. وهديه الذي كان واظب عليه هو الحاكم على ما على كل ما تنازع فيه المتنازعون. إذن نجعل هذا هو المخرج من هذا الخلاف. قلت أن الإنسان يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام قال لكم أيكم أم الناس فليخفف، فليخفف كأنه يقول يخفف كما كان هو صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلاته كانت تخفيفا، أي ما كان لي يأمر الناس بشيء ثم يخالفه هو، حتى لا يبقى الأمر إلى يعني شهوات الناس وإلى يعني ما يعجبهم. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم لا يعين صورة في الصلاة بعينها، لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والعيد. نعم. ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات. هذا كذلك واضح، يمكن أن نضمه إلى ما سبق. كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات، فالقراءة بالصفات من التخفيف الذي كان يأمر به، والله أعلم. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم لا يعين صورة في الصلاة بعينها، لا يقرأ إلا بها، رحمك الله، إلا في الجمعة. نعم. أيها حديث النسائي. عندي في الحاشية جينا اسناده حسن. وكان صلى الله عليه وسلم لا يعين صورة في الصلاة بعينها، لا يقرأ إلا بها، إلا في الجمعة والعيدين. وأما في سائر الصلوات فقد ذكر أبو داود من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: ما من المفصل صورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. إذن ماذا تستفيدون من قوله ما من المفصل، ما من المفصل صورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة؟ أنه كان يكثر من القراءة منها، سواء كان طوال القصة، أنه كان يقرأ أكثر ما قرأ منه من المفصل. والمفصل على كل حال ربما كثير منا ممكن لا يكون قد اطلع على حديث صحيح فيه. حديث ضعيف. في ذلك عندي هنا كتب في الحاشية وإسناده حسن. نسختك ممكن ضعيف. يدل الحديث على كل حال إذا صح فهذا هو الذي ربما ممكن بالنظر إلى كتبه إن شاء الله نعرف إن شاء الله. يعني الشيخ البني، نعم الشيخ البني رحمه الله، كان حديث ضعيفها ضعيفة ثم صحها، أو صحها ثم ضعفها. وهذا في الحقيقة يوم ما كان بعض الناس يشنع به على الشيخ البني، يقول بأن هذا رجل متناقض، يقولون هذا رجل متناقض كيف يصح هنا حديث ويضعفه هنا. وهذا في الحقيقة المفروض أنها مما مما يمدح به. نعم مما يمدح به الشيخ أنه إذا تبين له ضعف حديث رجع عن تضعيفه، وإذا تبين له صحة ما كان قد ضعفه يصححه. نعم وهذا تبعا طبعا لحسب البحث والمطالعة والزيادة كذلك في العلم، وهذا يقع ليس للألباني فقط بل لكل الناس من الفروق. إلا من تعنت عدلوا أن إنسان مثلا يوم ما كان يقول بقول هكذا ثم بعد ذلك تبين له بأن هذا القول الذي كان يقول به ليس صحيح، أو أن مستنده ضعيف وأرجح منه أو أقوى منه هذا القول الثاني، يرجع معه ويكون إن شاء الله ذلك عمله بذلك الضعيف لا يضيع الله عز وجل إيمانه، ما دام على كل حال كان يعني ما هو يعني يأخذ بهذا القول تبع للدليل، كان العام الماضي على قول وهذا العام على قول وربما العام الذي بعده على قول بحسب ما ظهر له من الأدلة وقوي عنده وتبين له أكثر، فإنه يرجع تبع ذلك هذا جدا ولا يضر أي شيء في دينه حتى ولو تعلق بحقوق الأدميين مثلا في زكاة ونحو ذلك. نعم لا عيسى هكذا عيسى. نعم مما كل عيب يحتاج إلى زيادة تدقيق. نعم قال وكان صلى الله عليه وسلم لا يعين سورة في الصلاة بعينها لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والعيدين، وأما في سائر الصلوات فقد ذكر أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أنه قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها، يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. هو أولا على هذا الإسناد عمرو بن شعيب عن أبي عن جده من الأسانيد التي يذكر أهل العلم أنها من الأسانيد الحسنة. نعم إلا إذا كان فيها كما سمعت محمد بن إسحاق فإن عنده تدليس على كل حال، معروف بالتدليس محمد بن إسحاق صاحب السيرة. وكان من هديه قراءة السورة كاملة، هذا يضاف إلى ما تقول كريم إلى ما كان سابقا. وكان من هديه قراءة السورة كاملة وربما قرأها في الركعتين، وربما قرأ أول السورة وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه وأما قراءة السورتين في ركعة فكان يفعله في النافلة. إذن ثبت أن ربما جمع بين السورتين. وأما في الفرض فلم يحفظ عنه. في الركعتين يعني السورة الواحدة. نعم ذكره. ويعني الأخير هو أنه قرأ في ركعة واحدة سورتين، جمع بين السورتين في ركعة واحدة. وإذا قلنا أنه ليس من هديه لا يعني أن الصلاة تبطل به، بل يمكن للشخص أن يقرأ بسورتين في ركعة واحدة ولكن لا يجعل ذلك أنه هديا دائما ويحافظ عليه ويتحراه كما نرى بعض الأئمة اليوم يتحرى أنه يقرأ، بل ربما ترى بعضهم إذا كان له درس تكلم على موضوع معين نعم يحاول أن يصلي بالناس كذلك بآيات أو نحو ذلك مما كأنه يجعل الصلاة تتميما لدرسه. الجمعة هذا قاع بعضهم صيها كأنها للإشعار بأن هذا يوم الجمعة، الذين آمنوا إذا نجي للصلاة من يوم الجمعة، بعضهم يقرأ في صلاة الصبح وبعضهم يقرأ في صلاة العشاء. قال الجمعة يعني في صلاة الجمعة وهم في هذا بالحق تقول لهم أيها دين أنت تلتزمه؟ ليس يعني هناك هدي يعني في ذهنه إلا مجرد التمرد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والإلقاء بالنفس في شيء هكذا إنما هو من اختراعاتنا.
قال: وأما قراءة السورتين في ركعة فكان يفعله نعم نعم قال وأما قراءة السورتين في ركعة فكان يفعله في النافلة، وأما في الفرض فلم يحفظ عنه. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن السورتين في الركعة، الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة الحديث. فهذا حكاية على كل حال، كثير من الأمور المتعلقة بقراءته صلى الله عليه وسلم، صفة قراءته، يستطيع الواحد منا أن يرجع إليها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد جمع منها الشيء الكثير. قال في الركعة نعم قال الحديث: فهذا حكاية فعل لم يعين محله هل كان في الفرض أم في النفل، وهو محتمل. وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معا فقل ما كان يفعله. وقد ذكر أبو داود عن رجل من جهينة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما، قال: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. ربما جيد لو توقفنا هنا. الشهر القمري كم؟ ها؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واياك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله: قد انتهينا اظن عند الصفحه 200. نعم. قال: وكانت قراءته مدا، بمعنى نحن كنا في السلام عليكم نتكلم فيما يتعلق بفصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وكانت قراءته مدا، يقف عند كل آية ويمد بها صوته. فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين، فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته وقالها من خلفه. إذن هذا هديه صلى الله عليه وسلم، أنه كان نعم يؤمن هو ويؤمن كذلك من خلفه. آمين كما ربما نبهنا في مواضع قبل أنها تكون بكسر الميم من غير تشديد. نعم. وأما الهمزة فإن شئت مددتها وإن شئت قصرت فقلت أمين أمين لا بأس، آمين لا بأس كذلك، لكن آمين لا يجوز بأي حال. إذن كان يجهر، فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته. والصفة التي كذلك يفعلها أيضا المأمومين، مجرد ما يشرع في التأمين نشرع معه، ليس معه بمعنى أنه، ولكن معنى مجرد ما يقول مثلا نبدأ كذلك، لا ننتظر حتى يكمل هو تأمينه ثم بعد ذلك، لا. نعم نعم
معنى قاصد آمين من أما من أمكم لرغبة فيكم ظفر ومن تكون ناصريه ينتصر. ومنه قول تعالى ولا آمين البيت الحرام آمين بمعنى قاصدين. ومنه قول عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون تيمموا صلاة تأمموا. نعم. وأما آمين هنا بمعنى اسم فعل بمعنى استجب استجب. نعم. فتقول لمن أردت إذا أردت أن تحكيه تقول أمنا أمنا. لكن آمين النون أصلا إنما هي نون النون فيها إنا صيغة آمين ها آمين آمين النون فيها نون جمع. نعم. إذن فهي النون التي في جمع مذكر سالم تقول آمين كداخلين وخارجين وذاهبين وكاتبين ونحو ذلك. وأما النون هنا من آمين فهي أصلية نعم. رفع بها صوته وقالها من خلفه أي من المصلين. وكان له سكتتان وكان له سكتتان سكتة بين التكبير والقراءة بين التكبير والقراءة. التكبير معنى تكبير الإحرام الله أكبر التي يقولها في افتتاح الصلاة والقراءة أي قراءة الفاتحة. إذن كانت هذه السكتة وسوف يأتي بيانها. نعم. وعنها سأله أبو هريرة واختلف في الثانية أي السكتة الثانية. فروي أنها بعد الفاتحة يعني عندما يقول آمين من الفاتحة يسكت سكتة بناء على أنه ليس إلا سكتة. إذا الأولى كأنه محسوم أمرها إذا بقيت الثانية ما هو محلها. فروي أنها بعد الفاتحة وقيل إنها بعد القراءة وقبل الركوع وقيل هي سكتتان غير الأولى فتكون ثلاثا ليس سكتتان فتكون ثلاثا. والظاهر إنما هي اثنتان فقط وأما الثالثة فلطيفة جدا لأجل تراد النفس ولم يكن يصل القراءة بالركوع. نعم. لم يكن يصل القراءة بالركوع بمعنى يقول مثلا آخر السورة ثم الله أكبر لم يكن هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. نعم. بخلاف السكتة الأولى فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح والثانية قد قيل إنها لأجل قراءة المأموم. إذن على من يقول بأن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم يجعل له سكتة لأجل أن المأموم يعني يقرأ في الفاتحة. فعلى هذا ينبغي تطويلها بقدر قراءة الفاتحة. وأما الثالثة فللراحة والنفس فقط وهي سكتة لطيفة فمن لم يذكرها فلقصرها ومن اعتبرها جعلها سكتة ثالثة فلا اختلاف بين الروايتين وهذا أظهر ما يقال في هذا الحديث. وقد صح حديث السكتتين من رواية سمرة وأبي بن كعب وعمران بن حسين ذكر ذلك أبو حاتم في صحيحه. وسمرة هو بن جندب وقد تبين بذلك أن أحد من روى حديث السكتتين سمرة بن جندب وقد قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين في بعض طرق الحديث. فإذا فرغ من القراءة سكت وهذا كالمجمل. واللفظ الأول مفسر مبين ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن للإمام سكتتان فاغتنموا فيها القراءة بفاتحة الكتاب إذا افتتح الصلاة. وإذا قال ولا الضالين على أن تعيين محل السكتتين إنما هو من تفسير قتادة، فإنه روى الحديث عن الحسن عن سمرة قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر ذلك عمران فقال حفظناها سكتة، فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة فكتب أبي أن قد حفظ سمرة قال سعيد، فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان؟ قال إذا دخل في الصلاة وإذا فرغ من القراءة، ثم قيل بعد ذلك وإذا قال ولا الضالين، قال وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة إن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. ومن يحتج بالحسن عن سمرة يحتج بهذا، بمن الحسن هل سمع من سمرة أم لا؟ فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في صورة غيرها، وكان يطيلها تارة ويخففها لعارض من سفر أو غيره، ويتوسط فيها غالبا. صحيح سكت السكتة الأولى، أولا نقول محل اتفاق السكتة الأولى التي جاء أبو هريرة قال يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذه السكتة من المفروض أنها يعني يمكن أن يقال أنها خارجة من خلاف، من ثابتة. نعم، ما قال مكروه ولكن ليس عنده، ما قال فقط البسمة هي مكروه، سبتح ما قال مكروه على كل حال، لكن يعني ليس عندهم شيء من أدعية الصلاة إلا التسبيح والتكبير الذي يكون في الركوع والسجود. إذا قلنا الافتتاح الأول السكتة الأولى لأجل قراءة الدعاء للاستفتاح، هم دعاء الاستفتاح عندهم قبل الصلاة قبل تكبيرها، يسمونه دعاء التوجه أو ذكر التوجه. نعم قول ذكر التوجه، لأن في بعض صياغه إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا ما لم يشرك. نعم إذن قلنا الاستفتاح أي ما بين تكبيرة الإحرام وبين القراءة، هذا ثابت المفروض أنه يعني نخرج من الخلاف. نعم فيبقى هل السكتتان، بعضهم روى كذلك ثلاث سكتات، لكن الصحيح في الحق أن السكتة التي بين قراءة الفاتحة وبين فراغ الفاتحة بين قراءة الصورة لا توجد هناك سكتة. نعم هناك سكتة لطيفة هي التي تكون قبل الركوع بعدما يكمل قراءته، معروف أنه في الحق يعني لا بد أن يكون الشخص قد أجهد نفسه بالقراءة فيحتاج إلى سكتة، سكتة لطيفة بعض المحتر ربما لم يذكرها فلأجل لطافتها وخفتها، ومن ذكرها كأنه اعتبرها. الشناقر يسكتون هذه السكتة التي هي يعني بين قراءة الفاتحة وبين الصور، يسكتونها سكتة هكذا تستطيع حتى أن تكمل في الفاتحة، وبعضهم يعتني باعتناء بمعنى أنه يسكت سكتة تمكنك من قراءة الفاتحة على أقل قراءة متوسطة. قال فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرها، وكان يطيلها تارة ويخففها لعارض من سفر أو غيره، ويتوسط فيها غالبا. نعم وكان يقرأ في الفجر بنحو 60 آية إلى 100 آية، وصلاها بسورة قاف، وصلاها بالروم، وصلاها بإذا الشمس كورت، وصلاها بإذا زلزلت في الركعتين كليهما. هذه السنة كذلك ربما قل ما نسمعه أنه صلى في ركعة وبإذا زلزلت، حتى ظن الراوي أنه نسي. وصلاها بالمعوذتين في السفر، وكان في السفر وصلاها فافتتح بسورة المؤمنين حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى أخذته سعلة فركع. وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة وصورة هل أتى على الإنسان كاملتين. ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم في من قراءة بعض هذه وبعض هذه الركعتين. وفي زمن هذا أكثر، يعني حتى صار ربما كثير من الناس لا يقرأ بالمفصل، كل مفصل لا يقرأ منه شيء، وإنما تراه يأخذ من هنا بآيات ومن هنا بآيات. نعم. إذن هكذا ترون الشيخ ابن القيم رحمة الله ينص على أن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه في الركعتين، وقراءة السجدة وحدها في الركعتين، وهو خلاف السنة. وأما ما يظنه كثير من الجهال أن صبح يوم الجمعة فضل بسجدة، فضل بسجدة، فجهل عظيم. ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار، وذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة، فكان يقرأ في فجرها ما كان يكون في ذلك اليوم تذكيرا للأمة بحوادث هذا اليوم، كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمعة بصورة قاف واقتربت وسبح والغاشية. نعم. ضربنا فرقة واحدة. نعم. واحدة. نعم نعم. كل صورة فيها ركعة. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان اذا افتتح صورة اتمها. اذا افتتح صورة هذا هو هديه الدائم. واما ما ثبت عنه كذلك احيانا كما راينا في سورة المؤمنون انه افتتحها وركع دون اتمامها عندما اخذته سعلة، فهذا عارض. نعم. وأكثر هديه كان إذا افتتح سورة أتمها. لماذا قاف؟ يعني رأيتها طويلة. والأعراف في سورة المغرب، الأعراف في سورة المغرب لم يذكرها هنا على كل حال. نعم. قال فصل. نعم. يسجد. نعم. يسجد. نعم. يسجد في الفرض، وإذا تركها صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. بل بعضهم يقول أن السجود في الصلاة يعني يغني عنه سجود الصلاة. رأيت بعضهم هكذا يقول، يقول السجود خارج الصلاة نعم مطلوب، ولكن في الصلاة يغني عنه سجود الصلاة. ما هو؟ قريب من الصحيح إن شاء الله. قال وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانا، حتى قال أبو سعيد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. رواه مسلم. إذن البقيع ربما كان وقت ما بعيد عن بنيان الناس، فكان هذا مثال لأن الإنسان يمشي مسافة طويلة ويرجع إلى بيته ويتوضأ، نعم، ثم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. إذن هذا دليل على طولها. نحن ربما أحيانا تدرك الإمام في أنت في المسجد، ربما إذا كان المسجد طويل تكون في آخره، فإذا يعني لحقت بالصفوف وجدت وركع. نعم. قضاء الحج بقيع، البقيع كان قبل أن يكون مقبرة للدفن كان صحراء هكذا فقط، بقيع الغرقد، بقيع الغرقدي كان مكان هكذا مهجور ليس فيه شيء يعني لكل حال، ثم بعد ذلك صار مقبرة، لكن الظاهر أنه قبل أن يكون مقبرة. قال وأما وكان يقرأ فيها تارة بقدر ألف لام ميم تنزيل، وتارة بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، وتارة بي والسماء ذات البروج والسماء والطارق. وأما العصر فعلى النصف من قراءة سورة الظهر. وأما العصر فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت، وبقدرها إذا قصرت. إذن العصر كانت ربما مخففة عن الظهر، الظهر كان فيه طول، وأما العصر فكان هكذا هديه فيها صلاة الظهر. إذا كانت إذا رأينا حالة تطويله للظهر فتكون العصر على النصف منها، وإذا رأينا أن حالة الظهر القصيرة تكون العصر مثلها. نعم. نعم. لا ليست طول، تكون صلاة العصر على النصف من صلاة الظهر إذا طال صلاة الظهر، على النصف منها، واضح لكم ذلك؟ وإذا قصر صلاة الظهر تكون صلاة العصر قدرها. إذن في كل حالات تكون صلاة العصر أقصر من صلاة الظهر. مساوية لها إذا كانت قصيرة، إذا كانت قصيرة. وما إذا طال صلاة الظهر، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل صلاة الظهر، كان يطيلها. الصحابي مثل صلاة الظهر أنه كان يذهب إلى البقيع فيقضي حاجته ويرجع إلى بيته فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في ركعته الركعة الأولى، هذا في صلاة الظهر، إذن كانت طويلة. نعم. معلش نعود كذا إلى ما معلش. قالوا أما العصر فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر، إذن صلاة الظهر تبينت يعني تقدمت. الظهر كان يطيل قراءتها أحيانا كما قال، حتى قال أبو سعيد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صف الركعة الأولى مما يطيلها صلاة العصر. وأما العصر فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت، أي إذا طالت صلاة الظهر، إذن تكون العصر على النصف منها، وبقدرها إذا قصرت. إذا قصر صلاة الظهر تكون صلاة العصر بمقدارها، وهذا في حق بعض المالكية جمع ذلك فقال تطويله صبحا وظهرا صورة توسط العشاء وقصر الباقية، تطويله صبحا وظهرا، الصبح والظهر ثبت التطويل فيهما، تطويل الصبح والظهر توسط العشاء، توسط العشاء وقصر الباقيين اللي هما العصر والمغرب، وإن كان المغرب على كل حال الدوام على تقصيرها كذلك مما أنكر على مالك، أو أنكر حتى على مالك نفسه، يعني الاستمرار على تقصير صلاة المغرب. نعم. قال وأما المغرب فكان هديه فيه خلاف عمل الناس اليوم، فإنه صلاها مرة بالأعراف فرقها في الركعتين، ومرة بالطور، ومرة بالمرسلات. نعم. تطويله صبحا وظهرا صورتين توسط العشاء وقصر راجز، ليس صورة صورتين، توسط العشاء وقصر الباقيين. نعم. قال نعم. وأما وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم، فإنه صلاها مرة بالأعراف، الأعراف ربما رأي حزبين وزيادة خير، حزبين ونصف. قال فرقها في ركعتين، معنى كل ركعة ربما سوف يقرأ فيها حزب وثمانين، حزب وثمانين في كل ركعة، يعني لو قرأتها اليوم كان ما كان. نعم، فرقها في الركعتين، ولكن في حق هذا يعني إنما كان أحيانا في الشخص كذلك، إذا أحيانا نعم فعل ذلك يكون كأنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، سيما إذا رأى في وجوه المصلين مثلا أنهم ربما يتشوفون إلى مثل هذه السنة مرة واحدة في حياتهم يفعلونها، فلا بأس. نعم، المغرب قال مثلا الأقل مرة هدي النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في حياتنا، لأنه ترك الهدي والاستمرار على تركه له حكم آخر، الاستمرار على ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ولا يفعله ولو مرة واحدة في حياته، أو يختلف الحكم على تركه ربما الإنسان أحيانا يعمل ذلك. قال فرقها في الركعتين ومرة بالطور ومرة بالمرسلات. قال أبو عمر بن عبد البر، نعم يؤخذ من جواز تفريق الصلاة، نعم يؤخذ من جواز، نعم يأخذ من جواز، ما قلنا بأنه لا يجوز، نعم سيما إذا كانت الصورة طويلة، فهي سورة أعراف من طول. قال أبو عمر بن عبد البر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بألف لام ميم صاد، وأنه قرأ فيها بالصافات، وأنه قرأ فيها بحاميم الدخان، وأنه قرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى، وأنه قرأ فيها بالتين والزيتون، وأنه قرأ فيها بالمعوذتين، وأنه قرأ فيها بالمرسلات، وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل. قال وهي كلها آثار صحاح مشهورة. انتهى. نعم، أنه كان يقرأ فيها بقصار مفصل، ممكن يفاد من السؤال، لكن هذا ليس في كلام دبر رحمه الله، ليس. وهي كلها آثار صحاح مشهورة. وأما المداومة فيها على قراءة قصار المفصل دائما فهو فعل مروان بن الحكم، ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت وقال ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين. قال قلت وما طول الطوليين؟ قال الأعراف. وهذا حديث صحيح رواه أهل السنن، بل عندنا في الحاشية أخرجه البخاري. وذكر النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين، فالمحافظة فيها على الآية القصيرة والصورة من قصار المفصل خلاف السنة، وهو فعل مروان بن الحكم. إذن كونها مثلا الشخص يجعلها كأنها لا يقرأ فيها إلا قصار المفصل، هذا يعني خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما العشاء الآخرة فقرأ فيها صلى الله عليه وسلم بالتين والزيتون، ووقت لمعاذ فيها بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى ونحوه، وأنكر عليه قراءته فيها بالبقرة كالمعاذ في قصة مشهورة له معروفة عن صحيحة، أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يأتي إلى قومه بني سلمة فيقرأ بهم ويصلي بهم فتكون نافلة له هو وهم مفترضون يصلي بهم صلاة العشاء، ولكنه كان يطيل قراءة حتى روي أنه كان يقرأ بالبقرة بالبقرة. نعم، إذا تصوروا مثل إنسان يقرأ البقرة كلها ولو في الركعتين. العشاء 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 التي نعرف عنها العشاء على اعتبار أن نقول العشاءين والظهرين فهو العشاء الآخر مغرب. إذن قلت قصة ممكن ما ذكر هنا تمام قصتي. نعم، هو أن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يعود إلى قومه ويصلي بهم العشاء، ولكنه كان يؤمهم ويصلي بهم البقرة. نعم، وفي يوم من الأيام كان هناك في يعني من الحاضرين جاء فتى وصلى خلفه وكانت له جمل. نعم، فربطه وصلى خلف معاذ. فلما صلى خلف معاذ أطال معاذ القراءة فانصرف هذا الفتى ويعني ركب جمله وذهب. فلما انصرف معاذ قيل هو الذي فعل الفتى وكان يصلي خلفك، ثم بعد ذلك انصرف قال هذا منافق. هكذا قال معاذ بن جبل، قال منافق، هذا لا يفعل إلا المنافقون، وسوف أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالذي فعل. الفتى عندما سمع بما اتهمه به معاذ، اتهم بالنفاق يعني نفاق خطير جدا، الفتى كذلك أراد أن يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من معاذ. فاجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم معاذ والفتى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للفتى، قال معاذ ماذا تقرأ؟ قال قرأ كذا وكذا. نعم، قال للفتى ماذا تقرأ أنت؟ قال يعني أحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم كذا، وذكر يعني ما يقرأه في صلاته. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وقال أفتنا أنت يا معاذ قصة كذا؟ قال هلا قرأت بكذا بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى؟ وعين له هذه الصور، عينها له لأنها صور يحتملها كل إنسان، سيما إذا كان الناس يصلون فيهم من فيهم من الضعفاء والمرضى والعجزة ونحو ذلك، فهذا هو المطلوب من الإمام أن يخفف. نعم، قال وأنكر عليه قراءته فيها بالبقرة بعدما صلى معه ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف. أنا قلت سابقا بني سلمة بني قيل قال ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف فأعادها لهم بعدما مضى من الليل ما شاء. وكذلك مضى من الليل، معنى الناس كأنهم استعدوا للنوم. وقرأ بهم بالبقرة، ولهذا قال له أفتان أنت يا معاذ؟ فتعلق النقارون. النقارون الذين قرأوا الصلاة، صار تعجبهم هذه الكلمة ولا يحفظنا ولا يحفظنا ربما من الحديث إلا أفتان أنت يا معاذ، بمعنى تفتن الناس في صلاتهم بأن تطيلها عليهم، صار يحفظونها جيدا. أفتان أنت يا معاذ؟ فتعلق النقارون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها. وأما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورتي الجمعة والمنافقين كاملتين، سورة سبح والغشية. وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها فلم يفعله قط، وهو مخالفة لهديه الذي كان يحافظ عليه. لا بد أن تنتبه إلى الإخوة، رغم كثرة وانتشار من يفعله في الناس اليوم، بل أئمة ربما نراهم سلفيين، يعني تراه ربما يصلي في الناس ويجتزئ هكذا آيات من سورة كذا من سورة كذا. نعم، و يعني يصلي بها هكذا في الناس. معروف على كل العلماء لا يزالون يهتمون بالمفصل ويعني يفرجونه بالتفسير ويفرجونه بالتأليف. نعم، المفصل سواء كان من يعني جزء عما وسواء كان من بدايته من سورة قاف أو سورة الحجرات على خلاف بينهم في المفصل أن يبتدئ القاف بالحجرات يعني يهتمون به فيفسرونه إجل تمكين العامة من معرفة على كل حال معرفة يعني معاني هذه الصور التي يكثر قراءتها عليهم يوميا. لكن صار الآن يعني كأن الشخص يريد ماذا يريد أن يعبر على أنه يعني القرآن عنده يريد أن يختار كما يريد فتراه يختار من هذه المواضع ومن هذه المواضع نعم ويتفنن. بل ربما بعض الناس يظن بأن هذا هو المطلوب من الإمام أن يقرأ بالناس من مختلف ما في القرآن الكريم. قالوا أما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها فلم يفعله قط وهو مخالف لهديه الذي كان يحافظ عليه. وأما قراءته في الأعياد فتارة كان يقرأ نعم ماذا بمعنى كأن الشخص يقول لنا مثلا يعني يجزئ عن هذه السنة أنني أخذ من آخرها فقط فكأنني قرأت السورة بكاملها. لعل هذا مراده مطلق تقدم كلام عليه فيما قبل. ماذا نعود إليه إن قالها هناك موضع تكلم فيه على أن لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الاقتصار على بعض الصورة. ثلاثة نعم ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه في الركعتين وقراءة السجدة وحدها في الركعتين. يقصد هنا كذلك على كل حال بعض هذه وبعض هذه من أفلام من السجدة ولا تعالى الإنسان نعم وقراءة السجدة وحدها في الركعة وهو خلاف السنة. إذن لم يكن هديه صلى الله عليه وسلم الاقتصار على وإذا كان هذا في هذه الصور التي ثابتة فمن باب أولى غيرها الاقتصار على بعض الصورة. ويظن أنه أصاب السنة بمجرد الإتيان ببعض الصورة لا بالصورة كلها. نعم لا يكون ما فهمت معنى لا يكون الحكم عام في جميع الصور. جميع الصور طبعا لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي رأيناه هنا كله فيه ذيك الصورة كذا كذا. هل قرأت التين معناها بعض التين والشمس وضحاها بعض الشمس وضحاها سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى وثبت أن قرأ سورة الأعراف مع طولها أكملها صلى الله عليه وسلم وقرأ سورة الطور والمرسلات ما قال قرأ سورة يعني مثلا آخر سورة كذا سورة كذا ذكر صورا. كل ما رأيناه من هديه صلى الله عليه وسلم إنما هو تعيين صور فقط لم يثبت عنه أنه ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم اجتزاء ببعض الصورة لا كان المفروض ربما نص عليه. نعم نعم أو قريب منها. لكن إذا كان كذلك يعني يقرأ مقصود أنه يقرأ الصور التي فيها ربما هذا العدد. وكان يقرأ في الفجر بنحو 60 إلى 100 آية مع أنه كذلك ثبت عن نصص ما كان يقرأ به في صورة الفجر أحيانا. ثبت عنه أنه صلى حتى أحيانا بالمعوذات حتى أحيانا بإذا زلزلت الأرض زلزالها وأعادها مرتين. نعم بحثت عن كل حال لكن ما أدري أين هو ممكن أخذ عني بعض أمور يرجع. كنت قبل يعني هذه المسألة على كل حال كتبت فيها ورقات لكن بحثت عنه إذا كان واحد ربما أعطيته له ليقرأها وليكتبه فلم يرده إلي ما أدري ورقات فقط في هذا الموضوع كنت كتبتها قديما في أن يعني خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم عليه الناس اليوم من اكتفاء بآيات فقط من الصور. نعم. قال هذا لكن في حق المبحث بحث دقيقة كذا، ولكن إن شاء الله سأعيد البحث إن شاء الله لعلي أجده. قال نعم تقرأ. وأما قراءته في الأعياد فتارة كان يقرأ سورتي قاف واقتربت كاملتين، وتارة سورتي سبح والغاشية، وهذا هو الهدي الذي استمر عليه صلى الله عليه وسلم عليه إلى أن لقي الله عز وجل ولم ينسخ شيء. ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده، فقرأ أبو بكر رضي الله عنه في الفجر بسورة البقرة حتى سلم منها قريبا من طلوع الشمس، فقالوا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كادت الشمس تطلع، كادت الشمس تطلع، الذي يسمونه الإسفار، الإسفار هذا هو فرق بين الإسفار والإسفرار. الإسفرار يكون في الشمس في آخرها، والإسفار هو أنه ربما إذا سلمت الشمس طلعت، يقول الإسفار. ويحمل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالصبح فإنه أعظم الأجر، على الصحيح المراد به أسفروا بمعنى أطيل القراءة حتى ربما تخرج في هذا الوقت في الإسفار، يعني خلاف من قال أسفروا بالفجر من الأحناف وقال بأن وقت الفجر هو تأخيرها إلى الإسفار، بمعنى أنهم ينتظرون بها حتى يعني يسفرون. وأما الحديث وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها بيوسف والنحل وبهود. نعم. أه؟ نعم. حتى سلم منها قريبا من طلوع الشمس، فقالوا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كادت الشمس تطلع، فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين، لم تجدنا غافلين. وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها بيوسف والنحل وبهود، هذه الصور يمكن أن يقال بأنها نحو المئة إن كانت تفوت المئة على كل حال، وبني إسرائيل ونحوها من الصور. ولو كان تطويله منسوخا لم يخف على خلفاء الراشدين ويطلع عليه النقارون. وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر قاف والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا، فالمراد بقوله بعد أي بعد الفجر، أي إنه كان يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرها وصلاته بعدها تخفيفا، يدل على ذلك قول أم الفضل وقد سمعت ابن عباس يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني لقد ذكرتني، لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ. نعم، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، فهذا في آخر الأمر بمعنى لم ينسخ. وأيضا فإن قوله وكانت صلاته بعد غاية قد حذف ما هي مضافة إليه، فلا يجوز إضمار ما لا يدل عليه السياق، وترك إضمار ما يقتضيه السياق، والسياق إنما يقتضي أن صلاته بعد الفجر كانت تخفيفا، ولا يقتضي أن صلاته كلها بعد ذلك اليوم كانت تخفيفا، هذا ما لا يدل عليه اللفظ، ولو كان هو المراد لم يخف على خلفائه الراشدين
فيتمسكون بالمنسوخ ويدعون الناسخ. نعم إيه الظاهر أنه هناك من قال بالنسخ، ولكن ما دام هذه أم المؤمنين رضي الله عنها تقول لقد ذكرتني بقراءة هذه الصورة للمرسلات إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. إذن هذا طبعا لم ينسخ. وكانت صلاته بعد كلمة بعد غاية قد حذف ما هي مضافة إليه، فلا يجوز إضمار ما لا يدل على السياق. إذن كلمة بعد من الغايات من الظروف التي تفيد الغاية، حذف المضاف إليه. إذن وينوى معناه طبعا، وترك إضمار ما يقتضي السياق، والسياق إنما يقتضي أن صلاته بعد الفجر كانت تخفيفا، ولا يقتضي أن صلاته كانت كلها بعد ذلك اليوم كانت تخفيفا. وهذا ما لا يدل عليه اللفظ، ولو كان هو المراد لم يخف على خلفائه الراشدين. فيتمسكون بالمنسوخ ويدعون الناسخ. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف، وقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام، فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه لا إلى شهوة المأمومين، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه. إذن هذا هو المخرج ربما من ممكن بعض ما يقع بين الناس من تخالف في معنى كلمة التخفيف. إذن هو إذا ترك إلى شهوات الناس قد يكون أمرا يعني غير منضبط، ولكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيف وهو قد كان يخفف صلى الله عليه وسلم إذن هديه صلى الله عليه وسلم فيه التخفيف. وواظب عليه لا إلى شهوة المأمومين، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه، وقد علم أن من وراءه أن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة، فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة، فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها. وهديه الذي كان واظب عليه هو الحاكم على ما كل ما تنازع فيه المتنازعون. إذا نجعل هذا هو المخرج من هذا الخلاف. قلت أن الإنسان يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام قال لكم أيكم أما الناس فليخفف، كأنه يقول يخفف كما كان هو صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلاته كانت تخفيفا، أي ما كان لي يأمر الناس بشيء ثم يخالفه هو، حتى لا يبقى الأمر إلى يعني شهوات الناس وإلى يعني ما يعجبهم. نعم. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم لا يعين صورة في الصلاة بعينها لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والعيد. نعم. ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات. هذا كذلك واضح، يمكن أن نضمه إلى ما سبق. كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات، فالقراءة بالصفات من التخفيف الذي كان يأمر به، والله أعلم. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم لا يعين صورة في الصلاة بعينها لا يقرأ إلا بها، رحمك الله، إلا في الجمعة. نعم. أيها حديث النسائي
عن ابن حشية جينا اسناده حسن. وكان صلى الله عليه وسلم لا يعين صورة في الصلاة بعينها لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والعيدين. وأما في سائر الصلوات فقد ذكر أبو داود من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال ما من المفصل صورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. إذن ماذا تستفيدون من قوله ما من المفصل ما من المفصل صورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة؟ أنه كان يكثر من القراءة منها سواء كان طوال القصر أنه كان يقرأ أكثر ما قرأ منه من المفصل. والمفصل لكل حال ربما كثير منه ممكن لا يكون قد اطلع على حديث صحيح فيه. حديث ضعيف. في ذلك عندي هنا كتب في الحاشية وإسناده حسن. نسختك ممكن ضعيف. هذه الحديث على كل حال إذا صح فهذا هو الذي ربما ممكن بالنظر إلى كتبه إن شاء الله نعرف إن شاء الله. لأن الشيخ الباني نعم الشيخ الباني رحمه الله كان أحاديث ضعيفها ضعيفة ثم صحها أو صحها ثم ضعفها. وهذا في الحقيقة يوم ما كان بعض الناس يشنع به على الشيخ الباني يقول بأنه هذا رجل متناقض. يقولون هذا رجل متناقض كيف يصح هنا حديث ويضعفه هنا. وهذا في الحقيقة المفروض أنها مما يمدح به الشيخ أنه إذا تبينه ضعف حديث رجع عن تضعيفه وإذا تبينه صحة ما كان قد ضعفه يصححه. نعم. وهذا تبعا طبعا لحسب البحث والمطالعة والزيادة كذلك في العلم. وهذا يقع ليس للإلباني فقط بل لكل الناس من المفروض إلا من تعنت. عدل أن إنسان مثلا يوم ما كان يقول بقول هكذا ثم بعد ذلك تبين له بأن هذا القول الذي كان يقول به ليس صحيح أو أن مستنده ضعيف وأرجح منه أو أقوى منه هذا القول الثاني يرجع معه. ويكون إن شاء الله ذلك فعمله بذلك الضعيف لا يضيع الله عز وجل إيمانه ما دام لكل حال كان يعني ما هو يعني يأخذ به القول تبع للدليل كان العام ماضي على قول وهذا العام على قول وربما العام الذي بعده على قول بحسب ما ظهر له من الأدلة وقوي عنده وتبين له أكثر فإنه يرجع تبع ذلك. هذا عاد جدا ولا يضر أي شيء في دينه حتى ولو تعلق بحقوق الأدميين مثلا في زكاة ونحو ذلك. نعم. هكذا عيسى. نعم. ما كل عيب يحتاج إلى زيادة تدقيق. نعم. قال وكان صلى الله عليه وسلم لا يعين صورة في الصلاة بعينها لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والعيدين. وأما في سائر الصلوات فقد ذكر أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أنه قال ما من المفصل صورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها، يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. هو أولا على هذا الإسناد عمرو بن شعيب عن أبي عن جده من الأسانيد التي يذكر أهل العلم أنها من أسانيد الحسن. نعم، إلا إذا كان فيها كما سمعت محمد بن إسحاق فإن عنده تدليس على كل حال، معروف بالتدليس محمد بن إسحاق صاحب السيرة. وكان من هديه قراءة، وكان من هديه قراءة السورة كاملة، هذا يضاف إلى ما تبكرين إلى ما كان سابقا. وكان من هديه قراءة السورة كاملة، وربما قرأها في الركعتين، وربما قرأ أول السورة وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه. وأما قراءة السورتين في ركعة فكان يفعله في النافلة. إذن ثبت أن ربما جمع بين السورتين. وأما في الفرض فلم يحفظ عنه. في الركعتين يعني السورة الواحدة. نعم ذكره. ويعني الأخير هو أنه قرأ في ركعة واحدة سورتين، جمع بين السورتين في ركعة واحدة. وإذا قلنا أنه ليس من هديه يعني أن الصلاة تبطل به، بل يمكن للشخص أن يقرأ بسورتين في ركعة واحدة، ولكن لا يجعل ذلك أنه هدي دائما ويحافظ عليه ويتحراه كما نرى بعض الأئمة اليوم يتحرى أنه يقرأ. بل ربما ترى بعضهم إذا كان له درس يتكلم على موضوع معين نعم يحاول أن يصلي بالناس كذلك بآيات أو نحو ذلك، مما كأنه يجعل الصلاة تتميما لدرسه. الجمعة هذا قاع بعضهم سيارة كأن هذه الإشعار بأن هذا يوم الجمعة، يا الذين آمنوا إذا نجي للصلاة من يوم الجمعة، بعضهم يقرأ في صلاة الصبح وبعضهم يقرأ في صلاة العشاء. قال الجمعة في صلاة الجمعة. وهم في هذا بالحق تقول لهم أي هدي أنت تلتزمه؟ لا يوجد يعني هناك هدي يعني في ذهنه إلا مجرد التمرد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والإلقاء بالنفس في شيء هكذا إنما هو من اختراعاتنا. قال وأما قراءة السورتين في ركعة فكان يفعله. نعم نعم قالوا أما قراءة السورتين في ركعة فكان يفعله في النافلة، وأما في الفرض فلم يحفظ عنه. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن السورتين في الركعة، الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة الحديث. فهذا حكاية على كل حال. كثير من الأمور المتعلقة بقراءته صلى الله عليه وسلم، صفة قراءته، يستطيع الواحد منا أن يرجع إليها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد جمع منها الشيء الكثير. قال في الركعة نعم قال الحديث فهذا حكاية فعل لم يعين محله هل كان في الفرض أم في النفل، وهو محتمل. وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معا فقل ما كان يفعله. وقد ذكر أبو داود عن رجل من جهينة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما، قال فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. ربما جيد لو توقفنا هنا. شهر القمر كم؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.